إذن لازال الكلام على حديث ابن عمر في طلاقه امرأته وهي حائض. قال: وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت عليه تطليقة. وحسبت عليه تطليقة. قال: حسبت، الفعل هنا مبني للمجهول، لكن قول حسبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما يبنى الفعل المجهول في الأمور في الأحكام الشرعية يكون هذا حكمه حكم المرفوع، فمن الذي سيحسبها عليه تطليقة؟ هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا دليل من الأدلة التي تدل على وقوع طلاق الحائض. إذن هذا يدل على أن طلاق الحائض يقع، وإلا لو لم يقع لم يحسبها النبي صلى الله عليه وسلم عليه تطليق، وسأشير إلى مسألة إن شاء الله. قال: وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة واثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك بك فيما أمرك ربك من طلاق امرأتك. قال: وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت، سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض، قال: طلقتها واحدة واثنتين، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها، أي أن أراجع زوجتي، ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر. إذن يكون الطلاق في أي طهر؟ في الطهر الثاني. قال: وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك. إذن نأخذ منه أن طلاق الثلاث محرم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على المسألة. فقد عصيت ربك فيما أمرك ربك، فالله عز وجل أمر بأن يكون الطلاق رجعيا، الطلاق مرتان، هذا هو الأصل في الطلاق الرجعي، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي المراجعة، فيما أمرك ربك من طلاقك امرأتك، وأيضا هو طلقها في الحيض. قال: وبانت منك. وبانت منك، إذن لماذا أورد الحافظ رحمه الله تعالى هذه الرواية؟ أورد هذه الرواية ليبين لنا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفتي بوقوع طلاق الحائض، يفتي بوقوع طلاق الحائض، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه طلاقه، حسب عليه طلقه، وإلا لو لم النبي صلى الله عليه وسلم يعتد بطلاقه ولم يحسب عليه شيء، هل سيفتي ابن عمر بوقوع طلاق الحائض والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقعه؟ إذن هذه مناسبة إيراد هذه الرواية في هذا الباب. قال: وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فرد علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. وفي رواية أخرى، ماذا تفهمون بقوله في رواية أخرى؟ ترجع إلى من؟ لمسلم، والصواب أن هذه الرواية ليست في مسلم، إنما هي عند أبي داود. قال: وفي رواية أخرى من طريق أبي الزبير قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا. هذه ولم يرها شيئا، هذه من الأدلة التي يستدل بها من لا يرى طلاق وقوع الحائض، من لا يرى وقوع طلاق الحائض، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا، إذن هي لغو. والصواب أن هذه الرواية شاذة، تفرد بها أبو الزبير وخالف أصحاب ابن عمر في اعتداده بأنها طلقة، قال: فحسبت علي تطليق، كما سيمر بنا إن شاء الله. إذن هذه الرواية شاذة، وقد أشار أبو داود رحمه الله تعالى حينما خرج هذه الرواية إلى شذوذها، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. مر بنا أن مثل هذه الرواية يستدل بها من يرى أن الأصل في الطلاق الإباحة يعني من غير كراهة، يستدل بهذه الرواية فإن فليطلق أو ليمسك قال خير، إذن الطلاق مباح يستوي طرفاه. لكن الصواب أن هذه الرواية أو هذا الحديث لم يرد في بيان حكم الطلاق، إنما ورد في بيان وقت طلاق الحائض إذا رجعت. وكما مر بنا إذا كان الحديث لم يساق لبيان حكم شرعي نستنبط الحكم من أدلة أخرى. إذن عندنا الآن الكلام على طلاق الحائض، الكلام على طلاق الحائض هو الآن الحافظ رحمه الله تعالى أشار إلى الخلاف، أشار إلى شيء إلى الخلاف حينما أورد ولم يرها شيئا، لأجل أي شيء؟ ليشير إلى الخلاف. وهو الحافظ رحمه الله تعالى أيضا أطال الكلام في الفتح على الخلاف في وقوع طلاق الحائض. إذن أهل العلم لهم قولان، الأول لا يقع طلاق الحائض، ينسب لبعض أصحاب الإمام مالك وأيضا لبعض أصحاب الإمام أحمد أول من عرف عنه الكلام في مسألة عدم وقوع طلاق الحائض هشام بن الحكم وإبراهيم إسماعيل بن علية من القرن الثالث، وهم من المبتدعة. ثم اعلموا أن مسألة طلاق الحائض ما كانت مشهورة ولم تشتهر إلا عند ابن حزم، هو الذي شهر هذه المسألة. يعني قبل ابن حزم سأشير إلى الإجماع، لأن بعضهم يقول الإجماع، لماذا؟ لأنه يرى خلاف مبتدع لا يعتد به. إذن من الذي شهر الخلاف؟ ابن حزم، ومن أتى بعده اتبع ابن حزم. وابن حزم رحمه الله تعالى وقع في هنات في بعض روايات الحديث المختصرة فتابعه عليه غيره. إذن أول من اشتهر عنه كلام طلاق الحائض منه ابن حزم، ثم اشتهر بعد ذلك قال به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأيضا قال به ابن القيم، وقال به مثل الشوكاني وصديق حسن خان، أيضا من مشايخنا الشيخ محمد والشيخ عبد العزيز وأيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي. كل هؤلاء تابعوا من؟ تابعوا شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تابع ابن حزم. نأتي إلى أدلة من يرى عدم وقوع طلاق الحائض. مرت بنا رواية ولم يرها شيئا، إذن هذا دليل. عرفنا وجه رد الحديث، أيضا يستدلون بعمومات، مثلا قوله بارك وتعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، يقولون الله عز وجل أمر بالإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان، وطلاق الحائض ليس من التسريح بالإحسان. إذن نهى الله عز وجل عن طلاق الحائض كما في هذه الآية، والنهي يقتضي الفساد. أيضا يقول أن ربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر طلاق العدة، وهو أن يطلقها حاملا أو طاهرة لم يمسها فيه. ومن طلق الحائض ما الحكم؟ طلق بخلاف العدة، وهنا يكون النهي يقتضي الفساد. إذن طلق طلاق لم يأمر الله عز وجل به فلا يصح هذا الطلاق. أيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول طلاق الحائض على خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو مردود. ولعلي أقف على الآن مع هذه الأدلة قبل أن أستطرد. هذه الأدلة التي أشرت إليها سواء من القرآن أو السنة، هل هي واردة في بيان حكم الطلاق طلاق الحائض؟ لا، فإمساك بمعروف وارد في حكم المطلق طلاقا رجعيا، ولم تتعرض إلى الكلام على حكم طلاق الحائض. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فيه بيان وقت الطلاق السني، لكن لم تتعرض الآية هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق، ونحن نقول نعم يحرم عليه، لكن هل هو يقع الطلاق أو لا؟ أيضا حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال هذا حديث عام، دلت السنة على أن طلاق الحائض يقع. إذن نأتي إلى مناقشة مسألة النهي يقتضي الفساد. إذن هم استدلوا بمثل هذه الآيات بناء على أي شيء؟ على أن النهي يقتضي الفساد. إذن هو الآن طلق طلاقا منهيا عنه، إذن النهي يقتضي الفساد. يقال ليس كل نهي يقتضي الفساد، إذا كان النهي عائدا على ذات الشيء أو على شرط يقتضي الفساد، والنهي عن طلاق الحائض ليس لذات الطلاق إنما هو عن الوقت. فلذلك نجد أن الشارع صحح العقود مع أنه نهى عنها. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الإبل، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز العقد، قال: فمن اشتراه فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسك وإن شاء رده وصاعا من تمر. أليس هذا نهي؟ بلى. هل اقتضى الفساد؟ لا، لأن أصل البيع مباح، إنما النهي يعود على أمر آخر وهو الغش والتدليس. أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلقوا الجلب. إذا نهى عن تلقي الجلب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار. إذا نهى عن أي شيء؟ عن تلقي الجلب، ومع ذلك صح العقد. إذن ليس النهي هنا يقتضي الفساد. لماذا؟ أصل البيع مباح، لكن نهي عن أمر خارج، وكذلك الطلاق، الأصل في الطلاق مباح، لكن نهي عن الطلاق في أي شيء في الحيض. وسبق مر بنا الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض، وقلت لعل الأقرب الله أعلم أنه تعبدي، أو لأن الوقت وقته نفرة بالنسبة لي للمرأة. إذن يقال لا يوافق على أن النصوص التي تدل على الطلاق في العدة أن ما خالفها لا يصح فيه الطلاق، نقول يكون يصح مع الإثم. إذن ليس كل نهي يقتضي الفساد. أيضا من النظر، يقولون الآن إذا راجع ما زالت مفسدة الطلاق، بل تضررت المرأة أكثر إذا راجع وأراد أن يطلق مرة ثانية. الآن طلق واحدة، إذا لازم أمرناه بالمراجعة ثم طلق في الطهر الثاني، ماذا حصل؟ أوقعنا على المرأة طلق طلقتين، وهذا مفسدة. يقال الطلاق في الحيض منكر، ويجب عليه أن يزيل هذا المنكر وأن يغير هذا المنكر. والشارع نهاه أن يطلق في الطهر الأول وجعله يطلق في الطهر الثاني، وهذا ما ظنت زوال ما في الخاطر وبقاء الزوجية وعدم الطلاق والله أعلم. أيضا يقولون الطلاق في الحيض محرم، إذن هو الآن محتور عليه أن يطلق في زمن الحيض، محتور عليه أن يطلق في زمن الحيض، فإذا طلق في زمن الحيض ما الحكم؟ لا يقع. كما أن الشخص المحتور عليه لو تصرف في ماله هل ينفذ تصرفه؟ لا. وكذلك يقول هنا، يقال هنا محتور عليه لكن دل الدليل على شيء على أنه ينهى أن يطلق، لكن إذا طلق وقع، إذا طلق وقع. أيضا يقولون أنتم مجمعون على أن، بل أقول الجميع مجمع على أن طلاق الطلاق في الحيض طلاق بدعة، هذا محل إجماع على التفصيل الذي مر بنا. إذن في الجملة الفقهاء مجمعون على أن الطلاق في الحيض ما حكمه؟ طلاق بدعة. يقول كيف الآن تجيزون طلاق البدعة وينفذ؟ يقول الجواز لا يجاز طلاق البدعة ويبقى هو طلاق محرم، لكن لا لسنا نحن الذين حكمنا بنفاذه، إنما الذي حكم بنفاذه هو الذي نهى عنه. إذن نقول لم نجز نحن ولم نقل أنه ينفذ بأرائنا، إنما بالدليل الشرعي. كما أننا صححنا بيع المصرات، كما أننا صححنا بيع من تلقى الجلب، وكذلك يصححنا طلاق الحائض. يقولون إذا طلق ثلاثا لا يقع الطلاق، فكذلك لأنه طلاق بدعي، فكذلك إذا طلق في الحيض. نقول هذه مسائل الخلاف، وسيأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة. إذن لا تقيس هذه المسألة على مسألة مخالف فيها، فالذي يرى طلاق الحائض إذن يرى طلاق وقوع طلاق الثلاث. أيضا من أدلتهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ابن عمر أن يشهد على الرجعة، لم يأمره أن يشهد على الرجعة، ويدل هذا عليه شيء على أن طلاق ابن عمر لم يقع، أن طلاق ابن عمر لم يقع. قال الإشهاد على الصحيح ليس واجبا، إنما هو مستحب، والإشهاد ورد الأمر به في أدلة أخرى، فما يلزم في كل نص أن ترد كل الأحكام في هذا النص، فالأحكام الشرعية تؤخذ منه جملة أدلة. أيضا يقول لو خالف الوكيل، الآن الوكيل مثل لو وكل أن يطلق ثم خالف، مثلا وكل أن يطلق مثلا طلقة واحدة فطلق طلقتين، أو أن يطلق عمرة فطلق حفصة مثلا، لا يقع طلاقه. ويقول كذلك هنا، هذا وكيل عن آدمي ليس له التصرف، وهنا أيضا الشخص ليس له التصرف بغير إذن الشارع. يقال الوكيل لا ينفذ تصرفه لأنه وكيل عن غيره، لكن الزوج وكيل عن من؟ هو يطلق أصالة عن نفسه، فليس نائبا عن غيره، فالحق له وليس لغيره. أيضا يستدلون كما في قصة ابن سيرين، قل حدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فلم أكن أعرف الحديث، الحديث في مسلم. يقول الآن في هذا الحديث ابن عمر طلق زوجته كم؟ ثلاثا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، إذن هذا على أن الطلاق البدعي لا يقع، فكما أن طلاق الثلاث لا يقع كذلك طلاق الحائض لا يقع. وقال الصواب أن هذه الرواية ليست محفوظة، وإن ابن عمر طلق طلقة واحدة كما في هذا الحديث. إذن هذه أهم أدلة من يرى عدم طلاق وقوع الحائل. إذن هذه أهم أدلة من يرى عدم وقوع طلاق الحائل. القول الثاني يرون وقوع طلاق الحائل. سأشير إلى أن بعض العلم يعده إجماعا. أدلتهم عمومات القرآن. ربنا عز وجل يقول الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها أي الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقول هذا عام في الحائض وفي غير الحائض، فكل من طلق وقع طلاقه مثلا. وللمطلقات متاع بالمعروف، يقول هذا عام في كل المطلقات. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لكن تلاحظون هل هذه الأدلة وردت في بيان وقوع طلاق الحائض أو في أشياء أخرى؟ مثلا الطلاق مرتان، هذا ورد لبيان الطلاق الرجعي ولم يرد لحكم وقوع طلاق الحائض. والمطلقات متاع بالمعروف، هذا لم يرد في حكم وقوع طلاق الحائض، إنما هو في وجوب متعة المطلقة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، هذا ما ورد في حكم الطلاق، إنما ورد في العدة. إذن يقال هذه النصوص أيضا لم ترد الكلام على حكم وقوع طلاق الحائض، إنما هي في أي شيء في العدة. لكن من أقوى الأدلة من القرآن قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن نهى عن اعتداء حدود الله. ولو لم يكن يكون الطلاق يقع وإن كان بدعيا لما نهى عنه. ثم أيضا ربنا عز وجل يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يحدث بعد ذلك أمرا. إذن الشخص المعتدي هل يحدث الله عز وجل بعد ذلك أمرا في طلاقه البدعي؟ لا يحدث الله عز وجل بعد ذلك أمرا. إذن هذا يدل عليه شيء على وقوع الطلاق البدعي، فيطلق في العدة طلقة واحدة. إذن ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن حد الحدود أجل شيء ألا يتجاوزها، فإذا تجاوزها وقع الطلاق، فهنا ظلم نفسه في الدنيا وظلم نفسه في الآخرة. أيضا مر بنا حديث ابن عمر أنها حسبت عليه طلقة، ومر بنا أيضا فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يفتي بوقوع طلاق الحائض وطلاق الثلاث. وابن عمر هو صاحب القصة. أيضا عند أبي داود الطيالسي بإسناد صحيح عن نافع قال فجعلها واحدة. وابن القيم رحمه الله تعالى حينما ذكر هذه الرواية يقول لو قلنا لو ثبت أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به، لكن قل ما نعلم من الذي قال، ما نعلم من الذي قال فجعلها واحدة، هل هو ابن عمر أو غيره. والصواب أن القائل فجعل أو نافع، والصواب أن القائل هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأن الذي جعله أيضا يقول جعل من جعلها، هل هو النبي أو عمر؟ فجعلها هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث سناده صحيح، قال فجعلها واحدة. ورد حديث عن معاذ وإن كان في سناده ضعف من طلق في بدعة ألزمناه بدعته عند الطبراني، من طلق في بدعة ألزمناه بدعته. إذن هذا يدل على وقوع طلاق البدعة. أيضا صح عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن النفسة تطلق وهي نفساء، قال لا تعتد بنفاسها، قال لا تعتد عند ابن أبي شيبة، وسناده صحيح. إذن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لا تعتد بنفاسها، إذن نأخذ منه أي شيء أن عليها العدة، لكن لا تحسب هذه الطلقة من، أو لا تحسب هذا النفاس من عدتها. إذن نقول الآن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أوقع طلاق الحائض، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أوقع طلاق النفساء. أيضا من أدلتهم النظري يقول هو طلاق من مكلف، طلاق من مكلف فيقع. أيضا يقولون الطلاق ليس قربة، ليس قربة يشترط أن تكون موافقة للشارع أو صحتها لابد أن تكون موافقة للشارع. أيضا يقولون لو قلنا أن طلاق الحائض لا يقع لكنا خففنا على العاصي وشددنا على المطيع. العاصي اللي يطلق في الحيض ما الذي يحصل؟ لا يقع طلاقه، والذي يطلق حسب ما أمر الله عز وجل هو الذي يقع طلاقه. التخفيف يناسب المطيع ولا يناسب العاصي. أيضا يقصون على طلاق الهازل، سيمر بنا أن طلاق الهازل يقع، وبعض العلماء ينقل الإجماع على وقوع طلاق الهازل، وصوب أن المسألة ليس فيها إجماع لكن الجمهور على وقوعه. فيقول طلاق الهازل منهي عنه شرعا ومع ذلك يقع الطلاق، فكذلك طلاق الحائض منهي عنه وكذلك يقع. أيضا الظهار أخبر ربنا تبارك وتعالى أنه منكر من القول وزور، ومع ذلك رتب الله عز وجل عليه أحكاما شرعية. إذن حينما يظاهر يترتب عليه أحكام، وإن كان هذا اللفظ محرم كذلك يقول هنا طلاق الحائض يترتب عليه الأحكام وإن كان محرما. وبعض الأشياء ما تخلو من مناقشات، لكن ليس الوقت يتسع إلى كل المناقشات. أيضا الحقيقة من جهة النظر يقول لا زال المسلمون يقسمون الطلاق إلى شيء، إلى طلاق سني وبدعي. فإذا كان الطلاق السني البدعي لا يقع ما فائدة التقسيم؟ لكن هؤلاء يجيبون يقول فائدة التقسيم ليعلم أن هذا يجوز الطلاق فيه وهذا لا يجوز الطلاق فيه. كما أسلفت قبل قليل الخلاف اشتهر في القرن الثالث تقريبا، في القرن الثالث هشام حينما اشتهر عن هشام بن الحكم وإبراهيم إسماعيل بن علية. فلذلك بعض أهل العلم أصلا لا ينقل الإجماع كأنهم لم يعتدوا بخلاف المبتدعة. أبو عبيد معاصر لهما ومع ذلك نقل الإجماع. الإمام أحمد رحمه الله أيضا معاصر لهما، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال هذا قول سوء أو كلمة النحو، كأنه لا يعتد به، أي الطلاق القول بعدم وقوع طلاق الحائض كأنه لم يعتد به ولم يلتفت إليه. إذن بعض العلم ينقل الإجماع، نقل أبو عبيد القاسم بن سلام وأيضا ابن المنذر وأبو المعالي الجويني والجصاص وابن عبد البر، كل هؤلاء نقلوا الإجماع، فكأنهم لم يعتدوا بأي شيء بخلاف هؤلاء لأنهم من المبتدعة فلا يلتفت إلى خلافهم. من الأشياء التي سببت اللبس عند من تابع ابن حزم ما ذكره من أدلة على عدم، ابن حزم نفى الإجماع وذكر أدلة يثبت فيها أن الخلاف وقع عند الصحابة وعند التابعين، وصاب أن الأدلة ساقها ليس فيها دليل، إما أصلا لا تصح أو ليس فيها دليل على ما ذكره. مثلا استدل برواية ابن عمر رضي الله عنه حينما سئل ابن عمر قال لا يعتد، قال من طلق الحائض قال لا يعتد لذلك. إذن ابن عمر سئل عن طلق الحائض قال لا يعتد لذلك، قال ابن عمر صاحب القصة يقول ماذا يقول؟ أنه لا يعتد لذلك. والرواية فيها اختصار وهذا الذي أودى بالإشكال. الرواية عند ابن أبي شيبة قال لا يعتد بذلك الحيضة، أي لا يعتد بها في شيء في العدة، ما تعرض. وكذلك على الطلب، وكذلك نقل عن خلاس بن عمرو من التابعين نحوه، وأيضا كلام خلاس وأيضا عند ابن أبي شيبة أنه قال لا يعتد أي بهذه الحيضة، ما تكلم خلاس عن عدم وقوع الطلاق. إذن نستطيع أن نقول ثبت عن الصحابة عن ابن عمر وقوع طلاق الحائض، ولم يثبت عنه خلاف ذلك، وثبت عن زيد بن ثابت وقوع طلاق النفساء، ولم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف في عدم وقوع طلاق الحائض. إذن نستطيع أن نقول أن الصحابة ماذا بهم؟ مجمعون، الصحابة مجمعون على وقوع طلاق الحائض، وكذلك التابعون لم يثبت عن أحد من التابعين نص صحيح صريح في عدم وقوع طلاق الحائض، وكذلك أيضا من أتباع التابعين لم تنقل عنهم بالسند الصحيح عدم وقوع طلاق الحائض، لم ينقل عن أحد منهم بسند صحيح عدم وقوع طلاق الحائض. إذن أستطيع أن أقول أن لم ينقل خلاف عن الصحابة ولا عن التابعين ولا أتباع التابعين، إذن نستطيع أن نقول أنهم مجمعون على شيء، على وقوع طلاق الحائض. إذن من الذي شهر الخلاف؟ ابن حزم رحمه الله تعالى، وتابعه غيره. ونعلم أن مسألة طلاق الحائض فيما يبدو لي أشكل مسألة في باب الطلاق هي طلاق الحائض، أشكل مسألة في هذا الباب هي طلاق الحائض. فلذلك نجد الصنعاني يرى عدم وقوع طلاق الحائض، ثم رجع وقال بوقوع طلاق الحائض، ثم توقف ثم رجع وقال بعدم وقوع طلاق الحائض. انظر عند لما يكون عالم بهذه الصفة، الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى كان يرى بوقوع طلاق الحائض ثم رجع عن هذا القول واستقر قوله على وقوع طلاق الحائض. إذن هذه من المسائل المشكلة، أعني مسألة طلاق الحائض، لكن كما قلت لكم الذي تبين لي بعد بحث ودراسة أن الخلاف متأخر في وقوع طلاق الحائض، فإذا لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف ولا عن التابعين فنتمسك ب ما ثبت عنهم رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو الصواب، إضافة إلى الأدلة التي أشرت إليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بطلاق ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحسبه عليه طلقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مساك الله بخير، كان الطلاق على عهد رسول الله، كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، طلاق الثلاث واحدة، إذا طلق ثلاثا واحدة. واستدل به بعض أهل العلم على الإجماع، أي إن عقد الإجماع في عهد أبي بكر وعمر على أن طلاق الثلاث واحد، يقول هذا إجماع الصحابة، إجماع الصحابة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه عنات. إن الناس، سيأتي إن شاء الله توجيه المعنى الحديث. إن الناس، أي يقصد المطلقين، قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه عناء، أي فيهم عدم عجلة، يعني استعجلوا طلاق الثلاث، لهم أنات، يطلق الواحد منهم طلقة واحدة ثم يترك المرأة حتى تبين، إن شاء رجعه وإن شاء تركها حتى تخرج من العدة، هذه الأناة. قال: فلو أمضيناه عليهم، أمضينا عليهم أي شيء؟ طلاق الثلاث، نجعل لهم الثلاث ثلاثا. قال: فأمضاه عليهم، فأمضاه عليهم. استدل به بعض العلم على إجماع الصحابة على أن طلاق الثلاث ثلاث. تلاحظون حديث واحد استدل به على أن طلاق الثلاث واحدة، وعلى أن طلاق الثلاث ثلاث. كيف استدل به؟ قالوا: الآن لا يعرف لعمر مخالف، إذن الصحابة ما أنكروا على عمر، إذن هم أجمعوا على أن طلاق الثلاث يقع ثلاث. تقول: ليس بصواب، والكلام الآن على متن الحديث. نقول: ليس بصواب، قد الشخص يخالف عمر رضي الله تعالى عنه، لكن يرى أن هذه مسألة اجتهادية، يرى أن مسألة اجتهادية. الآن عمر رضي الله تعالى عنه، نأتي إلى الكلام على الحديث. تلحظون أن هذا الحديث في أي شيء؟ في مسلم، وعده أهل العلم من الأحاديث المشكلة. فأهل العلم لهم عدة توجيهات في هذا الحديث. الأول على القول بتضعيف الحديث، إذن الحديث ضعيف، واختلفوا في وجه تضعيفه. أهم ما قيل في وجه التضعيف أن الحديث شاذ. وجه شذوذ الحديث أنه يخالف الأدلة التي تدل على وقوع طلاق الثلاث. وقد أشار الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى شذوذ الحديث، يقول الأثرم: سألت أبا عبد الله بأي شيء ترده، يعني ترد حديث ابن عباس في مسلم، قال: برواية الناس عنه خلافه. إذن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أشار إلى شيء، إلى شذوذ الحديث. وجه الشذوذ أن الناس رووا عن عمر، عن ابن عباس خلافه، بأن ابن عباس يوقع طلاق الثلاث، فكيف يوقع طلاق الثلاث وهو يروي أنه واحدة؟ أيضا أشار الجوزجاني إلى أن الحديث شاذ. أيضا أشار ابن رجب إلى شذوذ الحديث، ابن عبد البر، القرطبي، الجصاص وغيرهم، كل هؤلاء أشاروا لشيء إلى شذوذ الحديث. إذن صحة السند لا تقتضي صحة الحديث. إذن ابن وجه الشذوذ أن طاووس تفرد بهذا الحديث، وجه الشذوذ طاووس تفرد بهذا الحديث عن بقية أصحاب ابن عباس، وأصحاب ابن عباس رووا عنه خلافه، وأيضا له تفردات عن ابن عباس يضعفها للعلم بسبب تفرده. أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى ذلك. أيضا ردوه بنكارة متنه، نكارة المتن، وجه نكارة المتن أنه يخالف الأدلة التي تدل على وقوع طلاق الثلاث. بعضهم أشار إلى جهالة راويه وهو أبو الصهباء، والصواب أن الحديث ليس من رواية أبي الصهباء، إنما هو من رواية طاووس ابن عباس. وأبو الصهباء كان سأل ابن عباس، وابن عباس وطاووس يروي عن ابن عباس، ولم يعرف طاووس بالتدليس. إذن الحديث من رواية طاووس عن ابن عباس وليس من رواية أبي الصهباء. وحتى على القول بأنه من رواية أبي الصهباء، أبو الصهباء ليس مجهولا. إذن هذه أهم ما أعل بها الحديث، واللي يظهر لي. وأيضا أشار إلى شذوذ الحديث البيهقي رحمه الله تعالى، أشار إلى شذوذ الحديث البيهقي رحمه الله تعالى في سننه. فاللي يظهر لي أن الحديث وإن كان في مسلم فهو شاذ، الحديث وإن كان في مسلم فهو شاذ. فإذا كان شاذا ما الحكم؟ هنا ضعيف. إذن هنا يسقط الاستدلال به على القول بأي شيء؟ بشذوذه وضعفه. إذن أهل العلم لهم في حديث ابن عباس توجيهات، منها رد الحديث وتضعيفه. أما من يصححه، لأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى صحه وأخرجه في صحيح، فأيضا هم يردونه. بعضهم يقول طلاق الثلاث هنا في غير المدخول بها. إذن حديث ابن عباس يحمل على أي شيء؟ على غير المدخول بها. كم المدخول بها؟ الرجل إذا طلق زوجته قبل أن يدخل بها بالثلاث لا يخلو من حالين: أن يقول أنت طالق طالق طالق، فإذا قال أنت طالق الآن بانت منه، فالطلقة الثانية والثالثة ماذا تكون؟ على أجنبية، تكون وقعت على أجنبية. فيقول طلاق الثلاث هنا، وهذا الذي مال إليه أبو داود، أن تكون في أن يكون في أي شيء في حق غير المدخول بها. إذن على قول من صح الحديث يقول الحديث ثابت، لكنه وارد في أي شيء؟ في طلاق غير المدخول بها. والمقصود هنا غير المدخول بها إذا طلقها ثلاثا متفرقة، أما إذا طلقها ثلاثا قال أنت طالق، قال أنت بالثلاثة، وكلمة النحو هذه محل خلاف سيمر بنا إن شاء الله، لكن الكلام إذا طلقها طلاقا متفرقا. إذن هذا توجيه للحديث. أيضا بعضهم يقول المقصود طلاق الثلاث في واحدة إذا قصد به التوكيد، يعني يقول أنت طالق طالق طالق، يكرر كلمة طالق يقصد بها التوكيد. والناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسألون يصدقون فيجرون على نيتهم، وأن الواحد يطلق ثلاثا لكن في نيته أنه يؤكد لا يريد إنشاء الطلاق، وستأتي إن شاء الله المسألة هذه. يقول بعد ذلك ضعف دين الناس، فعمر ماذا به؟ يعاملهم على حسب اللفظ الذي يصدر منهم، فيكون هذا الطلاق في الحكم. أما الطلاق في الباطل ما الحكم؟ فأمره إلى الله. وهذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، يتكلمون مثلا يقول حكما لا دينا وشرعا. معنى حكما يعني إذا أتى إليك وأنت قاضي تحكم بأي شيء؟ بالظاهر. أما في لو لم يأتي يطالبك أن تحكم له، ففي داخله أي بينه وبين ربه يفعل ما شاء على حسب نيته، لكن إذا أردنا أن إذا أتى إلينا نحكم عليه نحكم بأي شيء بالظاهر. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه الآن حكم عليهم بالظاهر لأنهم يطلقون ثلاث، والأصل أن طلاق الثلاث تقع ثلاثا. حينما كثر منهم وقالوا نقصد التوكيد، هنا عمر عاملهم بأي شيء بظاهر اللفظ فأجرى عليهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعضهم قال المقصود بهذا الحديث هو طلاق البتة كما سمر بنا، إذا طلق البتة وقصد الواحدة فتكون واحدة، سيمر بنا الحديث والحديث لا يصح. إذن حمله بعضهم على طلاق البتة. أيضا أرجع إلى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في نقد الحديث من جهة أو إعلال الحديث، نكارة الحديث من جهة المعنى. الآن عمر رضي الله تعالى عنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بطلاق الثلاث ثلاث، هل يسوغ له أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم بأن الثلاثة واحدة؟ لا يمكن. إذن هذا مما يدل عليه شيء على نكارة الحديث. بعضهم يقول أن هذا من باب التعزير، عزرهم عمر، يقال التعزير ليس في الطلاق. أكم السلام. ثم أيضا كيف نحل أكم السلام نحرم امرأة حلال على زوجها ونبيحها لشخص محرم عليه؟ لا زالت في ذمة رجل، هذا الذي نعتقده، لأنها ما طلقت منه، يعني ما بانت منه، وهو الآن يريدها، فهو الآن حكم المراجع. ثم أيضا القول بأنه تعزير، التعزير هو تأديب الشخص، حين نريد أن نعزر شخص نؤدب، من نؤدب؟ نؤدب نفس الشخص، لكن الآن إذا أوقعنا طلاق الثلاث وجعلناها ثلاث وهي الأصل واحدة، إذن فرقنا بين المرأة وبين زوجها، إذن من الذي حصل الآن الأدب لمن أو الضرر لمن؟ على الزوجة وعلى الأولاد وربما أيضا على أسرة الزوج وأسرة الزوجة. إذن ما حصل التأديب على الزوج فقط، إنما تعداه لشيء إلى غيره. إذن هنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا مما يدل على شيء على ضعف الحديث. إذن هذا أيضا مما يضعف فيه الحديث، يقال أن الحديث فيه مخالفة لأصول الشريعة. مر بنا في الدرس الماضي حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن آله قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه هناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. مر في الدرس الماضي الكلام على الحديث ونقد الحديث من جهة السند ومن جهة المتن. وهذا الحديث هو دليل من يرى أن الثلاثة واحدة، إذن هذا الحديث يرى أن طلاق الثلاثة واحدة. لكن قبل هذا لابد أني أذكر تفصيل في المسألة حتى أذكر المسائل مسألة مسألة. الآن المرأة المطلقة لا تخلو من حالين، المرأة المطلقة لا تخلو من حالين، أن تكون يكون مدخولا بها أو لا يدخل بها. المرأة المطلقة لا تخلو من حالين، أن يدخل بها زوجها أو يخلو بها كما مر بنا، أو أن يعقد عليها فقط ولم يحصل دخول ولا خلوة. أولا أتكلم على طلاق المرأة المدخول بها ثلاثا. إذن الآن أتكلم على أي شيء؟ على طلاق المرأة المدخول بها ثلاثا. ثم أيضا هذه المسألة فيها تفصيل، إذا طلق الرجل امرأته التي دخل بها ثلاثا فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يطلقها ثلاثا مجموعة، أن يطلقها ثلاثا مجموعة، يقول أنت طالق بالثلاث، أو أنت بالثلاث، أو طلقتك ثلاثا، أو نحو ذلك. هذه الحال الأولى، وهي التي وقع فيها الخلاف، وهي التي وقع فيها الخلاف. فيها ثلاثة أقوال: قول شاذ مهجور أنه لا يقع طلاق مطلقا، هذا ينسب للحجاج بن أرطاة، أيضا ينسب لمحمد بن إسحاق، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا القول مهجور بالإجماع، والمسلمون مجمعون على وقوع الطلاق، إنما الخلاف هل يقع ثلاثا أو واحدة. إذن القول الأول نستبعد، وهو أنه لا يقع طلاق مطلقا. إذن الخلاف أي شيء، هل تقع طلقة أو تقع طلقتان. إذن الخلاف المعتبر هل تقع طلقة أو تقع طلقتان إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة. القول الأول، وكما ذكرت ليس من المنهج ذكر الخلاف، لكن هذا الحديث أشار إليه الحافظ لي شيء كلام على الخلاف في طلاق الثلاث. إذن القول الأول أن طلاق الثلاث واحدة، لكن لا ننسى أن نتكلم في أي شيء، في مسألة المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة. إذن أن طلاق الثلاث واحدة. نسب لي قال به بعض الظاهرية داود، وابن حزم رحمه الله تعالى يخالفهم في هذه المسألة، يرى أن الثلاث ثلاث، لكن نعم قال به داود، وقال نسب أيضا كما قلت قول آخر لمحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة، وأيضا قال به بعض المالكية والحنابلة، وأيضا قال به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن تابعه كابن القيم، وأيضا من علماء المتأخرين الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد والشيخ عبد الرحمن السعدي. من أدلتهم هذا الحديث، إذن هذا دليل من أدلتهم، وتقدم الكلام على هذا الحديث وأنه لا يصح الاستدلال به. أيضا من أدلتهم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في مسلم أنه طلق امرأته ثلاثا فأمره النبي صلى الله عليه وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ولو كانت الثلاث تقع ثلاثا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمراجعة. والصواب أن ابن عمر طلق امرأته واحدة، والحديث هذا في سند مبهم، قال حدثني من لا أتهم، حدثني من لا أتهم، وهذا فيه مبهم، فالحديث ضعيف. إذن من أدلتهم حديث ابن عمر. أيضا من أدلتهم حديث محمود بن لبيد الذي سيمر بنا، أي يلعب بكتاب حينما طلق الرجل ثلاث تطليقات جميعا، قال فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبان ثم قال أي يلعب بكتاب الله وأنا بين ظهوركم. وجه الاستدلال، وتأملوا أن هذا يستدل به من يرى وقوع الطلاق ومن لا يرى وقوع الطلاق. من يرى عدم وقوع طلاق الثلاث يقول النبي صلى الله عليه وسلم سماه لعبا، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لعبا ويوقع فيه الطلاق؟ إذن هذا وجه استدلال من حديث محمود بن ابن لبيد، نقول سماه لعبا، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن طلاق اللاعب والهازل يقع كما يسر بنا. إذن هو لعب في الطلاق، ومع ذلك أوقع النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الهازل، والهازل يلعب. أيضا يقولون مثلا قول ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان، قالوا هذا خبر عن الطلاق الشرعي، خبر عن الطلاق الشرعي، إذن كل طلاق شرعي لابد أن يكون طلقتان، وإذا لم يكن طلقتين فقد خالف أمر الشارع، ومن خالف أمر الشارع لا يقع طلاقه. نقول الصواب أن الآية واردت في بيان الطلاق الرجعي، أن الطلاق الرجعي يطلق طلقة ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم الثالثة، فإن طلقها في الثالثة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. إذن الآية ما وردت في بيان هل يقع طلاق الثلاث أو لا يقع، إنما وردت لبيان الطلاق الرجعي. أيضا من أدلتهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول طلاق الثلاث ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيرد، لكن يقع طلقة واحدة. يقال هذا الحديث عام، ودلت الأدلة الخاصة على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثة. أيضا يقول ابن عباس جعل طلاق الثلاث واحدة، وسيأتي الإشارة إلى أن طلاق ابن عباس رضي الله تعالى عنه في طلاق غير المدخول بها، غير المدخول بها، والكلام على أي شيء الآن؟ على المدخول بها. ثم أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه سأشير إن شاء الله هل يقصد طلاق المدخول بها ثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة، أشير إلى هذه المسألة إن شاء الله. هذه أهم أدلة من يرى أن طلاق الثلاث واحدة. أيضا من أدلتهم، وهذا أيضا أمر مهم، يقولون إجماع الصحابة، فالصحابة مجمعون على أن طلاق الثلاث واحدة. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على أن طلاق الثلاث واحدة، وسيمر بنا أن الصحابة مجمعون على أن طلاق الثلاث ثلاث. كيف وجه إجماع الصحابة؟ وهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول حديث ابن عباس دل على شيء، أن كان طلاق الثلاث واحدة في عهد أبي بكر، وعمر جعلها ثلاثا لأجل أي شيء؟ لأجل التعزير. إذن في عهد أبي بكر وفي سنتين من خلافة عمر الصحابة مجمعون أن طلاق الثلاث واحد، إذن هذا إجماع، هذا إجماع، وهذا بناء على شيء؟ على ثبوت الحديث. فلذلك ما وقفت على أحد من أهل العلم ذكر إجماع الصحابة إلا ابن القيم رحمه الله تعالى، هو الذي ذكر الإجماع بناء على شيء؟ على الاستدلال في هذا الحديث. ومر بنا أن الحديث لا يصح، إذن لا يمكن أن نأخذ منه الإجماع وهو غير صحيح. إذن هذا هو القول الأول، شئت نجعله الثاني، إذا أن طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة يقع واحدة، هذا دليلهم. القول الثاني وهو قول الجمهور أن طلاق الثلاث ثلاث، أن طلاق الثلاث ثلاث. بالنسبة لدلالة القرآن يستدلون بعموم النصوص، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قالوا لو طلقها ثلاثا لا تحل له، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قالوا يدخل فيه الثلاث. إذن بالنسبة لدلالة القرآن هم يستدلون بأي شيء؟ بعموم النصوص. لكن كما تلاحظون هذه النصوص لم تسق لبيان هل طلاق الثلاث يقع أو لا يقع، إنما وردت في أي شيء لبيان أحكام أخرى، يعني لن نقف عندها كثيرا. إذن ليس هناك دليل نص من القرآن نص على أن طلاق الثلاث يقع ثلاث أو يقع واحدة. ناتي لدلالة السنة. يستدلون في أحاديث أيضا في الصحيحين، مثلا سم أن طلاق الثلاث يقع واحد أو يقع ثلاث. إذن الأدلة من السنة، هم لهم أدلة خاصة من السنة. مثلا على سبيل المثال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في أن زوجة رفاعة بن رافع أن طلقها زوجها ثلاثا، إلى آخر الحديث. تعلمون الحديث الصحيح، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في أن زوجة رفاعة بن رافع طلقها ثلاثا فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم سم زوجة رفاعة بن رافع أن زوجها طلقها ثلاثا. والصواب أن قالوا الآن طلقها ثلاثا ثم لم يحل أن تزوجها حتى نكح عبد الرحمن بن الزبير، وهذا يدل عليه شيء أن طلاق الثلاث يقع ثلاث. لكن الصواب أن طلاق رفاعة بن رافع لزوجته طلقها ثلاثا متفرقة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات. إذن يقال طلاق رفاعة بن رافع لزوجته لم يطلقها ثلاثا مجموعة، إنما طلقها ثلاثا متفرقة، فطلق ثلاثا أي آخر ثلاث تطليقات. أيضا حديث يعني الآن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه طلقها زوجها، طلق زوجة رفاعة بن رافع أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي طلقني ثلاثة فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وليس معه إلا مثل هدبة هذا الثوب إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمكن أن ترجعي له إلا وقد وطأك عبد الرحمن بن الزبير. إذن هو الآن طلق ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحله حتى يطأها زوجها الثاني. إذن هذا يدل على أنه طلقها ثلاثا ووقع الطلاق، وقع الطلاق. لو كان الثلاث يقع واحدة لحلت له قبل أن تتزوج غيره. إذن هذا وجه الاستدلال. لكن الصواب أن حديث زوجة رفاعة أنه طلق آخر ثلاث تطليقات، كذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا سكن لك ولا نفقة. قال هذا على أنه طلقها ثلاثا فبانت، والبائن هي التي ليس لها نفقة ولا سكنة. لو كان الطلاق رجعي، لو كان طلقها ثلاثا ثم تكون الثلاث واحدة سيكون الطلاق رجعيا، فلها النفقة ولها السكنة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. والصواب أيضا حديث فاطمة بنت قيس في الصحيحين، والصواب أن حديث فاطمة أيضا كحديث زوجة رفاعة بن رافع أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات. حديث ابن عمر عند الطبراني وفيه في طلاقه زوجة حائض فقال يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا؟ قال بانت منك وعصيت ربك. تحديث النص في المسألة، قال لو قال طلقتها ثلاثا قال بانت منك وعصيت ربك. لكن الحديث أيضا لا يصح، الحديث لا يصح. عندنا حديث محمود ابن لبيد مر بنا قبل قليل استدلوا بمن لا يرى طلاق الثلاث. محمود بن لبيد طلق زوجته ثلاث، بل الرجل طلق ثلاثا جميعا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله؟ لو لم يقع الطلاق ما الحكم؟ ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الطلاق لغو. إذن يستدل بحديث محمود بن لبيد أن طلاق الثلاث يقع، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال يلعب بكتاب الله عز وجل؟ وهذا يدل على شيء على وقوع طلاق الثلاث. أيضا من أدلتهم أيضا حديث سهل بن سعد في قصة لعان عويمر رضي الله تعالى عنه مع زوجته، والحديث الصحيحين، وفيه أنه قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا من غير أن يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. إن كذبت عليها رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، طلق بي شيء بعد اللعان. قالوا: وبانت منه. والصواب أن البينونة حصلت بأي شيء؟ باللعان وليست بالطلاق. وسيمر بنا الكلام على حديث سهل بن سعد في مسائل أخرى إن شاء الله. أيضا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أوقعوا طلاق الثلاث، أنهم أوقعوا طلاق الثلاث. أوقع عمر رضي الله تعالى عنه طلاق الثلاث، عمر وعلي وعثمان وابن مسعود وأبو هريرة وأنس وعمران بن حسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله تعالى عنه وعائشة وابن الزبير، عائشة وابن الزبير من باب الإقرار. إذن كل هؤلاء أوقعوا طلاق الثلاث ولا يعلم لهم مخالف، ولا يعلم لهم مخالف. إذن نستطيع أن نقول الصحابة مجمعون على أن طلاق الثلاث ثلاث تبين به المرأة، إذن وليس لهم مخالف. مخالفة ابن عباس سأشير إليها في طلاق غير المدخول بها. إذن ما حفظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف في طلاق المدخول بها، إنما الكلام في أي شيء في غير المدخول بها، وسأشير إن شاء الله إلى توجيه الخلاف. لكن نحن نتكلم في أي شيء لما شخص يقول الصحابة مختلف، يقول لا، لم يقل خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما طلاق الثلاث عندهم ثلاث. طيب، هل وقع خلاف عند التابعين أيضا؟ هل وقع؟ لم يقع خلاف عند التابعين، إنما الخلاف الذي وقع عند التابعين في طلاق غير المدخول بها، في طلاق غير المدخول. إذن أستطيع أن أقول أن لم ينقل خلاف لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن اتباع التابعين بإسناد صحيح. نسبت أقوال لمثلا حجاج بن أرطاه لكنه بغير سند، نسب لمحمد بن إسحاق لكنه رواية تحتمل ليست نص. إذن نستطيع أن نقول بالنسبة لإجماع الصحابة والتابعين لا إشكال عندي أنه لم ينقل خلاف عنهم، إنما الإشكال في أتباع التابعين، وأيضا الذي يترجح عندي ويغلب على الظن أنه لم يثبت عنهم شيء، لأنه لم ينقل. إما نقل هكذا من غير سند ولا بد، لا نثبت خلاف إلا بالسند، أو نقل خلاف بسند صحيح لكنه يحتمل. إذن نستطيع أن نقول هنا حصل الإجماع، وهذا بحد ذاته كافي. طيب، متى حصل الخلاف؟ حصل الخلاف متأخر. الخلاف في مثل هذه المسألة يعني أول يعني ما اشتهر عند من؟ عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن تلقاه، هو اللي اشتهر. وإن كان كما قلت لكم يعني نقل خلاف عن من؟ نعم، عند بعض المالكية ونحوه، لكن ما كان مشهور يعني عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن أتى من تلاميذه ومن متابعيه هو اللي اشتهر الخلاف، وممن مثلا نصر هذا القول وأظهره و ذكر أدلة في مواطن كثيرة ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة كتب يتطرق إلى هذه المسألة ويذكر أدلتها. إذن الذي يترجح والله أعلم أن طلاق الثلاث ثلاث، لم يختلف في ذلك لا الصحابة ولا التابعون، وهذا بحد ذاته حجة. يعني كما قلت لكم قبل قليل، المنقول عن الصحابة وعن التابعين في أي شيء؟ في طلاق غير المدخول بها، وهذه مسألة أخرى، نحن نتكلم على أي شيء؟ على المدخول بها. إذن انتهينا من المسألة الأولى، وهي مسألة طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة، أي مجموعة، أنت طالق ثلاثا. عندنا الآن طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمات متفرقة، يقول مثلا أنت طالق 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 أو نحو ذلك. أيضا متى ظهر الخلاف؟ هذه المسألة أيضا محل إجماع أن الثلاث ثلاث، إذن أهل العلم مجمعون على أن الثلاث ثلاث ولم ينقل فيها خلاف. ممن نص على الإجماع؟ محمد بن نصر المروزي، وأيضا القاضي عبد الوهاب المالكي، وهؤلاء متقدمون من أهل القرن الثالث. محمد بن نصر المروزي والقاضي عبد الوهاب، أيضا ابن حزم، ابن حزم نقل الخلاف في طلاق الحائض، وهذه المسألة نقل الإجماع على وقوع، لأن نقل الخلاف في مسألة طلاق الثلاث بأي شيء بكلمة واحدة، لكن في هذه نقل فيها الإجماع. أيضا ابن عبد البر، ابن رشد، ابن جزي المالكي، ابن جزي صاحب القوانين الفقهية، وهذا من معاصر الشيخ الإسلام تقريبا، لما قرن من أيام القرن السابع أو بعد الشيخ الإسلام بشيء يسير. أيضا ابن قدامة سم لا القرطبي ما أذكر نقل الإجماع، لا قلت ابن رشد، ابن قدامة أيضا نقل الإجماع. إيه نعم، الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى أيضا نقل الإجماع، قال ما أعلم أحد من يعني كلام للسلف في أن المفرقة واحدة، مع أن الشيخ رحمه الله تعالى خالف، لا خدت أو الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا مهم في رأي الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يرى أن طلاق الثلاث المجموعة ثلاث واحدة، يرى أن طلاق الثلاث المجموعة واحدة، ويرى أن طلاق الثلاث المفرقة ثلاث. لماذا؟ يقول ما وقفت على أحد من أهل العلم يقول بأن الثلاث المفرقة واحدة. إذن أهل العلم ماذا بهم؟ مجمعون على أن طلاق الثلاث المفرقة واحدة. من أول من أشار إلى خلاف؟ شيخ الإسلام، قال ما وقفت أحد يفرق بين طلاق الثلاث المفرقة والمجموعة، وذكر أيضا عن تلميذه بن مفلح أيضا هذا الكلام في الفروع، أنه قال لم أقف على أحد، لكن كما قلت لكم وفوق كل ذي علم عليم ينقلون الإجماع على أي شيء؟ على أن المفرقة تقع ثلاثة. إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن أتى بعد تابعة هم الذين قالوا بأن طلاق الثلاث المفرقة كالطلاق المجموعة تكون واحدة، تابعه على سبيل المثال مثلا ابن القيم رحمه الله تعالى، مثلا السعدي، الشوكاني، أحمد شاكر، الشيخ محمد. وإذا كانت المسألة فيها إجماع فهنا يوقف عند الإجماع. إذن يتبين لنا تساهل البعض في طلاق الثلاث، وبمجرد أن يقول ثلاث هي واحدة. إذن حتى على القول بأن طلاق الثلاث واحدة يفرق بين مسألة الطلاق بكلمة واحدة وبين الطلاق المفرق، الطلاق المفرق محل إجماع، الطلاق الثلاث المجموعة محل إجماع عند الصحابة وعند التابعين وعند أتباع التابعين، إنما الخلاف ماذا به؟ متأخر. إذن نأتي إلى طلاق الثلاث المفرق في المدخول بها هو أيضا ثلاث بالإجماع. أتي إلى مسائل فرعية في طلاق الثلاث، ولازلنا في أي شيء في المدخول بها. لو أن الرجل قال لزوجته أنت طالق 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 المدخول بها، ثم قال أنا قصدت التوكيد، أو يقول أنا قصدت أن أسمعها أو أن أغيظها، وإلا أنا أقصد طلقة واحدة. إذن إذا نوى التوكيد أو نوى إسماع الزوجة، إذن إذا نوى الثلاث ما الحكم؟ ثلاث بالإجماع. إذا نوى الثلاث ما الحكم؟ ثلاث بالإجماع. إذا نوى التوكيد أو الإسماع، هذه محل خلاف. إذا نوى التوكيد، لا بل ليست محل خلاف، إذا نوى التوكيد أو الإسماع، ذكر شيخنا رحمه الله تعالى أنه لا يعلم خلافا أنها واحدة. إذن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر أنه لا يعلم خلافا أن طلاق الثلاث إذا طلق ثلاثا مفرقة وقال قصدت التوكيد أو قصدت إسماع المرأة أنها واحدة. والظاهر أن ما ذكره الشيخ صحيح، لأني لم أقف على أحد خالف. الأئمة الأربعة كلهم ينصون على أنه إذا قصد التوكيد أو قصد الإسماع تكون واحدة، إلا أن الأحناف رحمه الله تعالى يفرقون. كيف وجه تفريق الأحناف؟ الأحناف يفرقون بين الديانة والقضاء. كيف يفرقون بين الديانة والقضاء؟ يقولون من طلق ثلاثا مفرقة لا يقع طلاقه ديانة ويقع قضاء، لا يقع قضاء طلاقه ثلاثا ديانة، يعني يقع واحدة ويقع قضاء. وانتبهوا لكلمة ديانة وقضاء لأنكم قد تمر بكم. نعم، حينما يقصدون بالديانة يعني إذا أتى يستفتي، إذا أتى استفتي وقال أنا طلقت ثلاثا متفرقة وقصت إسماع الزوجة، يقول له المفتي واحدة، لأنه يدينه بينه وبين الله عز وجل. يفتي على حسب إن نعم يحكم أو يفتي المفتي على نحو ما يسمع. أما القضاء لا، إذا رفع الأمر للقاضي فماذا يقول؟ يلزمه بالثلاث. يلزمه لماذا؟ لأنه يعامله بأي شيء بظاهر اللفظ، وأن هذا دعوة. كون يقول قصدت الثلاث هذه دعوة تحتاج إلى شيء، إلى بينة، ولا يمكن أن يثبت بينة. إذن عرفنا التفريق بين ديانة لا قضاء. إذن نستطيع أن نقول أن من طلق زوجته ثلاثا مفرقة وقال قصدت التوكيد أو قصدت الإسماع نجعلها واحدة. إذن قصد الثلاث فهي ثلاث، قصد التوكيد فهي واحدة. لكن لو سألناه هذه الحالة الثالثة، الحالة الثالثة طلق ثلاثا مفرقة وسألناه قال ليس لي نية، هل نويت الثلاث؟ يقول ما نويت. هل نويت الإسماء؟ ما نويت. هل نويت التوكيد؟ ما نويت. إذن ليس له نية. هذه محل الخلاف، هذه محل الخلاف. والذي يترجح لي والله أعلم أنها تقع ثلاثا. إذن إذا طلق وليس له نية، لا نية الثلاث ولا نية التوكيد أو الإسماع، افتقع ثلاثا. لماذا؟ لأن الأصل أن الثلاث تقع ثلاثا، هذا الأصل، ونخرج عن هذا الأصل إذا قصد التوكيد. وهو الآن يقول ما قصدت التوكيد ولا الإسماع. الطلقة الثانية لو لم تسبقها الطلقة الأولى ما الحكم؟ يقع الطلاق ولا يقع؟ يقع. إذن الأصل أن الطلقة الثانية تقع، فكذلك أيضا الطلقة الثالثة. إذن نقول الطلقة الثانية لو لم تسبقها الطلقة الأولى وقعنا، إذن الأصل أن الطلاق هنا يقع. فالذي يترجح لي والله أعلم أن الشخص إذا طلق وليس في نيته لا طلق ثلاث ولا واحدة، أي قصد التوكيد، هنا يقال أنه تقع ثلاثا، فهو الأصل أن من تلفظ بالطلاق يقع طلاقه، هذا الأصل، إلا إذا وجد ما يخرج عن هذا الأصل. وهذا الذي طلق وليس له نية، هل يوجد، هل أعطانا شيئا نقول نستطيع أن نخرج عن هذا الأصل؟ لا. لعلي الآن أكون انتهيت من الكلام علي شيء على طلاق المدخول بها، انتهيت على طلاق المدخول بها. إذن انتهى الكلام على طلاق المدخول بها، وعرفنا أن المدخول بها لا تخلو من أحوال، أن يطلقها ثلاثا مجموعة فيقول أنت طالق بالثلاث أو نحو ذلك. فهذه التي وقع فيها الخلاف عند المتأخرين، ولم يقع خلاف لا عند الصحابة رضي الله تعالى ولا عند التابعين، فتقع ثلاث، طلاق المدخول بها ثلاثا مفرقة. أيضا هذه ما حصل خلاف إلا متأخر، يعني أهل العلم مجمعون على أن طلاق الثلاث المفرقة تكون ثلاث إذا قصد الطلاق. إذا طلق المدخول بها ثلاثا مفرقة وقال قصدت التوكيد أو الإسماع تكون طلقة واحدة، وهذه كما قلت لكم أيضا ينقل بعضهم الإجماع. إذا طلق المدخول بها ثلاثا مفرقا وقال ليس لي نية، ليس لي نية التوكيد أو الإسماع وليس لي نية طلاق الثلاث، هذه الصواب أنها تقع ثلاثا. إذن هذا ملخص لطلاق المدخول بها. نأتي إلى طلاق غير المدخول بها. شخص عقد على امرأة ولم تزف إليه، ولم يأتي إليها قبل أن تزف إليه، يجلس هو وياها في مكان يخلو بها أو يخرج هو وياها في سيارة أو في غيرها. إذن مجرد أنه عقد عليها ولم يرها مطلقا، أو عقد عليها ورآها بحضرة أهلها، المسألة حول هذه المسألة. شخص عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، شخص عقد على امرأة وجلس هو وإياها لكنه لم يكونا منفردين معهم أحد، حكم إذا طلقها ثلاثا. هذه لا تخلو من أحوال، أن يطلقها ثلاثا مجموعة فيقول أنت طالق بالثلاث أو نحو ذلك، فهذه أفتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنها بائنة. الأدلة نفس الأدلة التي مرت بنا قبل قليل. إذن إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا فهي بائن. الثانية إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طالق طالق، أنت طالق طالق طالق، هذه الصحيح أنها تطلق طلقة واحدة. لماذا؟ لأنه حينما قال أنت طالق الآن أصبحت أجنبية، فالطلقة الثانية والثالثة وقعت على من؟ على أجنبية، لأن بمجرد أن قال أنت طالق الأولى الآن خرجت من عصمته، سم تقع واحدة. إذا قال أنت طالق طالق، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال طالق طالق طالق، وأنا أقصد، تلاحظون ما قلت أنت طالق وطالق أو ثم طالق بل طالق، لأن هذه لهم أيضا فيها تفاصيل ما أحب أن أدخل فيها، لكن أنت طالق أنت طالق أنت طالق 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 من غير حرف عطف، هذه تقع واحدة. أفتى الصحابة بأن طلاق الثلاث واحدة، من طلق زوجته ولم يدخل بها ثلاثا مجموعة فهي واحدة، فهي ثلاث تبين بها. من طلق زوجته غير المدخول بها ثلاثا مجموعة فهي ثلاث تبين بها المرأة، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقها طلاقا متفرقا فالصواب أنها يكون الطلاق رجعيا، عليكم السلام، ليس رجعيا، يكون الطلاق بينونة صغرى، يكون الطلاق بينونة صغرى، لأنه بمجرد أن يقول أنت طالق الآن أصبحت أجنبية. ومن طلق زوجته غير المدخول بها طلقة واحدة فقط هي تبين منه بإجماع أهل العلم وليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن إذا طلق غير المدخول بها طلقة واحدة فقط ما الحكم؟ بانت بينونة صغرى بالإجماع وليس لها عدة. لعلكم قبل غير تذكر تقولون أنك أشرت إلى مسألة الخلاف في طلاق الثلاث، نعم، طلاق المرأة غير المدخول بها لم الذي استقر عليه رأي الحسن البصري، الحسن البصري كان يفرق بين المجموعة وبين المفرقة، فيرى أن المفرقة تكون واحدة والمجموعة تكون ثلاث، ثم الذي استقر عليه رأيه أن طلاق غير المدخول بها ماذا به؟ ثلاث، سواء جمع أو فرق. إذن الذي استقر عليه رأي الحسن البصري أن طلاق غير المدخول بها ثلاثا يكون ثلاث بل واحدة، الذي استقر عليه رأي الحسن أنها واحدة سواء جمع أو فرق. كذلك طاووس، من طلق زوجته ثلاثا جمع أو فرق فهي واحدة. أيضا عطاء بن يسار، عطاء بن يسار من طلق زوجته فهي واحدة عنده جمع أو فرق. وخلاف عطاء بن يسار في عهد الصحابة، سئل عبد الله بن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا فقال عبد الله بن عمر هي واحدة، فقال عطاء بن يسار بانت، فقال عطاء سئل عبد الله بن عمر من طلق زوجته ثلاثا، قال عبد الله بن عمر بانت منه، قال عطاء بن يسار هي واحدة، قال إنما أنت قاص، يعني الفقه ليس لك، دع الفقه. إذن عطاء بن يسار خالف في عهد من؟ في عهد الصحابة، لكن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يعني رد خلافه وقال يعني لست ممن يعتد بخلافه، إن أنتم قصاص يعني من الوعاظ، ما لك ومال مثل هذه المسائل، ولا شك أنه ما له مال هذه المسائل في حضرات الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
يعني عطاء
إيش؟ إيه عطاء بن يسار، وليس عطاء بن رباح بن أبي رباح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذا الخلاف اللي عند من؟ عند التابعين. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فنقلت عنه روايات أن طلاق الثلاث، مساك الله بخير، طلاق الثلاث ثلاث، في المدخول بها عند أبي داود وغيره عن مجاهد أن رجلا أتى ابن عباس قال إني طلقت زوجتي ثلاثة، إني طلقت زوجتي ثلاثة، فسكت. يقول مجاهد حتى ظننت أنه سيردها إليه. فقال: يركب أحدكم الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، ما اتقيت ربك فلم يجعل لك ربك مخرجا، بانت منك زوجتك. ثم قال: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا أيضا الآية استدل به ابن عباس، آية الطلاق، أن من طلق ثلاثا بانت به المرأة. لعل يمكن أن تلحقون هذا، ما شرط لهذا الدليل. طيب، وجه الاستدلال بالآية يعني في طلاق، أن من طلق ثلاثا وقعت ثلاث: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تعد حدود الله في أي شيء؟ في أنه طلق طلاقا ثلاثا. ثم قال: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، في أي شيء؟ في الرجعة. وقال ابن عباس: أنت ما اتبعت الله أمر الله عز وجل، تعديت حدود فلم يجعل لك مخرجا. وأيضا ابن عباس سأله شخص أن عمه طلق زوجته ثلاثة، قال: لم يتقي عمك ربه فلم يجعل له مخرجا. إذن أيضا ابن عباس استدل بهذه الآية على أن طلاق، أن هذه الآية تدل على شيء، على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا. استدل به ابن عباس في آية الطلاق: يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذن ابن عباس كما تلاحظون نقل عنه في طلاق المدخول بها وغير المدخول بها أنها إذا طلق ثلاثا فهي ثلاث، لكن روى عنه طاووس: من طلق ثلاثا فهي واحدة. روى عنه طاووس: من طلق ثلاثا فهي واحدة، روى عن ابن عباس، وهذا ثابت عن ابن عباس. فنحن بين أمرين: إما أن نحمل طلاق الثلاث واحدة إذا كانت مفرقة قد روي عن ذلك، نحمل رواية طاووس على طلاق الثلاث المفرقة أنها واحدة، أو نحمل أن طلاق الثلاث المجموعة أنها واحدة كرأي طاووس حيث لا يفرق. لكن أيهما أولى؟ نحمل هذه الرواية التي محتملة فيها اشتباه على ما يوافق رواية الأخرى وما يوافق رواية الصحابة، أو نحمل على الرواية أيضا لم تكن معروفة عند الصحابة إنما عرفت عند التابعين، أيهما أولى؟ لا شك أن نحمل على الرواية التي عنه رضي الله تعالى عنه بأن طلاق الثلاث واحدة في المفرقة، في واحدة في شيء في المفرقة. وكذلك نحمل عليه شيء على أن طلق الثلاث ثلاث أي شيء في المجموعة. فهنا يقال ابن عباس رضي الله تعالى ما خالف في طلاق الثلاث المجموعة، إنما يكون خلاف ابن عباس والله على في شيء، انتبهوا، خلاف ابن عباس في طلاق غير المدخول بها في الطلاق المفرق، في غير المدخول بها إذا فرق الطلاق وقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. لماذا؟ لأنه إذا طلقها ثلاثا مفرقة وهو لم يدخل بها بانت بالأولى، فأصبحت الثلاث عند ابن عباس واحدة. ابن عباس أفتى بأن طلاق الثلاث واحدة متى؟ في غير المدخول بها إذا فرق طلاقها.